إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد روى أبو حاتم البستي رحمه الله بسنده عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: ما صلح منطق رجل إلا عرف ذلك في سائر عمله. قال أبو حاتم رحمه الله: والعاقل لا يبتدئ الكلام إلا أن يسأل، ولا يقول إلا لمن يقبل، ولا يجيب إذا شوتم، ولا يجازي إذا أسمع، لأن الابتداء بالصمت وإن كان حسنا فإن السكوت عند القبيح أحسن منه. قال: وأنشدني المنتصر بن بلال بن المنتصر الأنصاري: الصمت عند القبيح تسمعه صاحب صدق لكل مصطحب، فآثر الصمت ما استطعت فقد يؤثر قول الحكيم في الكتب. لو كان بعض الكلام من ورق لكان جل السكوت من ذهب. وقال الشاعر: استر العي ما استطعت بصمت، إن في الصمت راحة للصموت، واجعل الصمت إن عييت جوابا رب قول جوابه في السكوت. وروى أبو حاتم بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: والله الذي لا إله غيره ما شيء أحق بطول سجن من لساني. ومن أعظم آفات اللسان قول الزور وشهادة الزور. والأصل في الزور تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته، حتى يخيل إلى من يسمعه أو يراه أنه خلاف ما هو به، والشرك قد يدخل في ذلك لأنه محسن لأهله حتى قد ظنوا أنه حق وهو باطل. ويدخل في الزور الغناء لأنه أيضا مما يحسنه ترجيع الصوت حتى يستحل سامعه سماعه. والكذب أيضا قد يدخل في الزور لتحسين صاحبه إياه حتى يظن صاحبه أنه حق، فكل ذلك مما يدخل في معنى الزور. فإن كان ذلك كذلك فأولى الأقوال بالصواب أن يقال: إن الزور كل باطل، سواء كان ذلك شركا أو غناء أو كذبا أو غيره، وكل ما لزمه اسم الزور فهو كذلك، لأن الله عم في وصفه عباد الرحمن أنهم لا يشهدون الزور، فلا ينبغي أن يخص من ذلك شيئا إلا بحجة. وقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال سبحانه: والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك في جنات مكرمون. وقال سبحانه: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال سبحانه: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. وقال تعالى: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. وقال سبحانه: وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقال سبحانه: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والشهادة هي الإخبار بما رأى. يقال شهد على كذا شهادة، أخبر به خبرا قاطعا. وشهد لفلان على فلان، أدى ما عنده من الشهادة. والزور الكذب والباطل وشهادة الباطل. قال الثعلبي: أصل الزور تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته، حتى يخيل إلى من سمعه أو رآه أنه بخلاف ما هو به، فهو تمويه الباطل بما يوهم أنه حق. فشهادة الزور كبيرة من أفحش الكبائر، ومنكر من أعظم المنكرات. وشاهد الزور قد أتى بابا من أبواب الشر، إن لم يتب من ولوده خيف عليه سوء الخاتمة. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: شاهد الزور قد ارتكب عظائم، أحدها الكذب والافتراء. والله تعالى يقول: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وثانيها أنه ظلم الذي شهد عليه، حتى أخذ بشهادته ماله وعرضه وروحه. وثالثها أنه ظلم الذي شهد له بأن ساق إليه المال الحرام فأخذه بشهادته ووجبت له النار. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قضيت له من مال أخيه بغير حق فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. ورابعها أنه أباح ما حرم الله وعصمه من المال والدم والعرض. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. رواه مسلم. وقد وردت الأدلة والنصوص الكثيرة في الكتاب والسنة في ذم شهادة الزور والتحذير منها وبيان ما تؤول إليه من عار وشنار في الدنيا والآخرة. لهذا نظمها القرآن الكريم في سلك الشرك بالله عز وجل وعبادة الأوثان. قال الله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وبين الله عز وجل أن عباد الرحمن والصالحين من هذه الأمة لا يشهدون هذه الشهادة القدرة ولا يؤدونها. قال الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقد قال الله جل وعلا: فاجتنبوا الرجس، أي الخبث القدر، من الأوثان، أي الأنداد التي جعلتموها آلهة مع الله، فإنها أكبر أنواع الرجس. والظاهر أن من في قوله جل وعلا فاجتنبوا الرجس من الأوثان ليست لبيان الجنس كما قاله كثير من المفسرين، وإنما هي للتبعيض، وأن الرجس عام في جميع المنهيات المحرمات، فيكون منهيا عنها عموما وعن الأوثان التي هي بعضها خصوصا. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، أي جميع الأقوال المحرمات، فإنها من قول الزور الذي هو الكذب، ومن ذلك شهادة الزور. فلما نهاهم عن الشرك والرجس وقول الزور أمرهم أن يكونوا حنفاء لله. وقد روى الطبراني في الكبير موقوفا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: عدلت شهادة الزور الشرك بالله، وقرأ: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فلما نهاهم عن الشرك والرجس وقول الزور أمرهم أن يكونوا حنفاء لله، أي مقبلين عليه وعلى عبادته، معرضين عما سواه، غير مشركين به. ومن يشرك بالله فمثله فكأنما خر من السماء، أي سقط منها، فتخطفه الطير بسرعة أو تهوي به الريح في مكان سحيق، أي بعيد. كذلك المشركون، فالإيمان بمنزلة السماء محفوظة مرفوعة، ومن ترك الإيمان فهو بمنزلة الساقط من السماء، وهو عرضة للآفات والبليات. فإما أن تخطفه الطير فتقطعه أعضاء، كذلك المشرك إذا ترك الاعتصام بالإيمان تخطفته الشياطين من كل جانب ومزقوه وأذهبوا عليه دينه ودنياه. وقال تعالى في بيان صفات عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور، أي لا يحضرون الزور، أي القول والفعل المحرم، فيجتنبون جميع المجالس المشتملة على الأقوال المحرمة أو الأفعال المحرمة، كالخوض في آيات الله والجدال الباطل والغيبة والنميمة والسب والقذف والاستهزاء والغناء المحرم وشرب الخمر وفرش الحرير والصور ونحو ذلك. وإذا كانوا لا يشهدون الزور فمن باب أولى وأحرى ألا يقولوه ويفعلوا. وشهادة الزور داخلة في قول الزور، تدخل في هذه الآية بالأولوية. وإذا مروا باللغو، وهو الكلام الذي لا خير فيه ولا فيه فائدة دينية ولا دنيوية ككلام السفهاء ونحوهم، وإذا مروا باللغو مروا كراما، أي نزهوا أنفسهم وأكرموها عن الخوض فيه، ورأوا الخوض فيها وإن كان لا إثم فيه، فإنه سفه ونقص للإنسانية والمروءة، وربأوا بأنفسهم عنه. وفي قوله جل وعلا وإذا مروا باللغو إشارة إلى أنهم لا يقصدون حضوره ولا سماعه، ولكن عند المصادفة التي من غير قصد يكرمون أنفسهم عنه. وقد قال ربنا جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال ابن الجوزي رحمه الله قوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون عام في تحريم القول في الدين من غير يقين. وعن أنس رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فقال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور، متفق عليه. وقد ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه فقال باب ما قيل في شهادة الزور لقول الله عز وجل والذين لا يشهدون الزور. وكتمان الشهادة أيوة باب ما جاء في كتمان الشهادة لقوله تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. وقد ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه بابا قال فيه باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله ثم بدا له فوهبها لي، فقالت لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي وأنا غلام فأتى بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك ولد سواه؟ قال نعم. قال فأراه قال لا تشهدني على جور، وفي رواية لا أشهد على جور، متفق عليه. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنين أو ثلاثة؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيه مسلما، متفق عليه. وعن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أخرجه البخاري. فالله تعالى حرم شهادة الزور لكونها سببا لإبطال الحق، وحرم كتمان الشهادة لكونها سببا أيضا لإبطال الحق. وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه. إن جلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كان متكئا وتكراره لشهادة الزور وقول الزور يدل بوضوح على قبح هذه الشهادة وفضاعة إثمها وسوء عواقبها واهتمامه بأمرها. وسبب ذلك أن شهادة الزور أسهل وقوعا على الناس، والتهاون بها أكثر، فإن الشرك ينبو عنه قلب المسلم، والعقوق يصرفه عنه الطبع، وأما الزور فالحوامل عليه كثيرة، كالعداوة والبغضاء والحسد وحب المال وغيرها، فاحتيج إلى الاهتمام بتعظيمه والتنفير عنه، وشهادة الزور حرية بهذا الاهتمام، لأنها تضغى بشرها فتصيب البراء وتضر المذنبين وتضيع الحقوق وتميت الضمائر وتفسد الذمم وتشعل نار العداوة والبغضاء بين الناس. ومما هو معلوم شرعا أن تحمل الشهادة وأداءها واجب شرعا في كثير من الأحيان ومندوب في أحيان أخرى. قال الله جل وعلا: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. وقال تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. وقال تعالى: فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وقال تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وقال تعالى: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. فإذا علمنا أن دور الشهادة الشريفة إنما هو إقامة صرح الحق ودرء الظلم وإنصاف الناس، علمنا من ذلك جرم شهادة الزور، وعرفنا لما عظم الشرع أمرها وأكد الوعيد عليها وكرر التهديد لأهلها. إن واجب الأمة والمجتمع محاربة هذه الجريمة ومقت أصحابها وازدراؤهم والنظر إليهم بعين المهانة والاستخفاف، وإن واجب الدولة أن تعاقبهم وتلاحقهم وتضرب على أيديهم لتحول دون انتشار ضررهم وخطرهم، وتحفظ الأمة من سريان سوئهم. فإن الشر إذا لم يقمع أو يمنع استفحل وانتشر، وشق بعد ذلك اجتثاثه والتخلص منه. وعلى القضاة أن يتفحصوا الشهود ويتفرسوا بواطنهم ويخبروا حقائقهم بقدر الوسع والطاقة، وعليهم ألا يغتروا بما يتظاهر به بعض الشهود من التنسك وارتداء أثواب الصالحين. فقد قيل: كم تحت السواهي من دواهي، ويريك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. ولقد كان شريح القاضي رحمه الله يسأل عن الشهود سرا ويسعى في معرفة حقيقتهم قبل أن يقضي بشهادته، ولم يكن هذا من عادة القضاة. فقيل له: يا أبا أمية أحدثت؟ فقال رحمه الله: إن الناس أحدثوا فأحدثت، فإذا تغير الحال ونفق سوق الكذب واستسهل الناس شهادة الزور، كان على القضاة أن يحدثوا من ضروب الحيطة ما يدفع شرور هؤلاء الفاسدين. لقد كان القاضي شريح إذا خرج إلى القضاء يقول: سأعلم الظالم حظ من نقص، إن الظالم ينتظر العقاب والمظلوم ينتظر النصر. من آفات اللسان العظيمة قول الزور وشهادة الزور. شهادة الزور أن يشهد بما يعلم أن الأمر بخلافه، أو أن يشهد بما لا يعلم أن الأمر بخلافه أو بوفاقه، أو أن يشهد بما يعلم أن الأمر على وفاقه لكنه على صفة غير الواقع. هذه ثلاثة أحوال كلها حرام، لا يحل لإنسان أن يشهد إلا بما علم على الوجه الذي علمه. فإن شهد بما يعلم أن الأمر بخلافه، مثل أن يشهد لفلان بأنه يطلب فلانا بكذا وهو يعلم أنه كاذب، فإن هذا شهادة زور. ومثل أن يشهد لفلان أنه فقير يستحق الزكاة وهو يعلم أنه غني، ومثل ما يفعله بعض الناس أمام الدولة بأن يشهد بأن فلانا له عائلة عدد أفرادها كذا وكذا وهو يعلم أنه كاذب. والأمثلة على هذا كثيرة. ويظن هذا المسكين الذي شهد بشهادة الزور أنه نافع لأخيه وأنه بار به، والواقع أنه ظالم لنفسه وظالم لأخيه. أما كونه ظالما لنفسه فظاهر، لأنه آثم وآت كبيرة من كبائر الإثم. وأما كونه ظالما لأخيه فلأنه أعطاه ما لا يستحقه وجعله يأخذ المال بالباطل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا المظلوم كيف ننصر الظالم؟ قال: تمنعه من الظلم فذلك نصره. أخرجه البخاري. فهؤلاء الذين يشهدون بالزور يظنون أنهم ينفعون إخوانهم، وهم في الحقيقة يضرون أنفسهم وإخوانهم. وقد قال الله جل وعلا: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وأول ما يدخل في قول الزور شهادة الزور، وقد جعل الله تبارك وتعالى ذلك مع الرجس من الأوثان، أي مع الشرك، فدل هذا على عظم شهادة الزور. وقال الله جل وعلا: والذين لا يشهدون الزور يمدحهم. وإذا كان هؤلاء مدحوا بعدم شهود الزور فالأولى أن يمدحوا إذا لم يقودوا الزور. وإذا كان عدم شهود الزور مدحا دل ذلك على أن شهادة الزور أو القول بالزور قدح وضرر. وفي حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أداة عرض؟ استفتح بها النبي صلى الله عليه وسلم كلامه لتنبيه المخاطب إلى أمر ذي شأن. ولهذا قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله، وهذا أعظم وأكبر الكبائر وأشد الذنوب عقوبة، لأن من يشرك بالله فإن الله قد حرم عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. والثاني عقوق الوالدين يعني قطع برهما، والوالدان هما الأب والأم، والواجب على الإنسان أن يبرهما وأن يخدمهما بقدر ما يستطيع، وأن لا يطيعهما إلا لما فيه مصلحة وخير، وعليه أن يعصيهما فيما فيه عليه ضرر أو معصية لله عز وجل، فإنه لا يطيعهما حينئذ. قال: وكان متكئا فجلس، تعظيما لما سيقول. قال: ألا وقول الزور. وإنما عظم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرها لكثرة الوقوع فيها وعدم اهتمام الناس بها، فأرى الناس أن أمرها عظيم. كان يحدث عن الشرك وعقوق الوالدين وهو متكئ، ثم جلس اهتماما بالأمر ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وهذا دليل على عظم شهادة الزور وقول الزور، فعلى الإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا، لأنه يتضمن ظلم نفسه وظلم من شهد له. وإذا كان ما أتى به من قول الزور وشهادة الزور قد أدى إلى ضياع بعض الحقوق، فلا توبة له إلا بأن يشهد على نفسه أنه كان شاهدا بالزور قائلا به، وأن يسعى في إعادة الحق إلى صاحبه. لا توبة له إلا بذلك، لأنه من حقوق العباد. ومن أعظم آفات اللسان اليمين الغموس، واليمين في اللغة تأتي بمعنى القوة. قال الشاعر: إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين، أي بالقوة. وتطلق اليمين أيضا على اليد اليمنى لتوفر القوة فيها، كما تطلق على الحلف بمعظم. وإنما سمي الحلف يمينا لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل واحد منهم يمينه على يمين صاحبه. واليمين شرعا توكيد حكم بذكر معظم على وجه مخصوص. واليمين الغموس هي التي يتعمد قائلها الكذب فيها، سميت غموسا لأن من شأنها أن تغمس صاحبها في الإثم والنار. واليمين الغموس كبيرة باتفاق العلماء لما فيها من الاستهانة باسم الله عز وجل، والتدجيل على الناس لتضليلهم أو أكل حقوقهم. لهذا حذر الدين من طاعة هؤلاء والاستماع إليهم. قال الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين. وقال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. رواه البخاري. وقال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزارة، والمنان وهو الذي لا يعطي شيئا إلا بمنة، والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قيل: وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك، وهو السواك المعروف. رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. متفق عليه. وفي سنن البيهقي مرفوعة: اليمين الفاجرة تذر الديار بلاقع. والبلاقع جمع بلقع، وهو المكان الخالي من كل شيء، فاليمين الفاجرة تورث خراب الديار. وقد حرم الدين أن يحلف المرء على ما لا يعلم صحته من كل وجه. قال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي أني لا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عمله. رواه مسلم. ومعنى يتألى أي يحلف. ثم إن العلماء اختلفوا: هل لهذه اليمين الكاذبة الفاجرة كفارة؟ فقال بعضهم: ليس لها كفارة، لأنها أعظم من أن تكفر. وقال بعضهم: لها كفارة ككفارة اليمين المنعقدة التي وقع فيها الحنث، بل هي أولى منها بالكفارة. وهذه الكفارة هي ما جاء في قول الله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. وأيًا ما كان، فاليمين الغموس لا بد للخروج من عارها وشنارها وفضيحتها من التوبة النصوح وترميم ما أفسدت، إن كان ترتب عليها أكل حرام أو إضاعة حق. قال الله جل وعلا: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. إن على المسلم أن يعلم أن اليمين الكاذبة الفاجرة تحدث صدعا عميقا في إيمانه، وتكشف عنه زال كبير في عقيدته بما أورثته من نوع النفاق في خلقه. فإن التجرؤ على الحلف بالله كذبا أمر خطير، ما كان يصدر إلا عن منافق ضليع في النفاق. ولمكان هذه الأيمان الكاذبة الفاجرة وخطورتها في سلوك المنافقين استدعت كشفهم وإماطة اللثام عن وجوههم الكالحة، واستدعت تحذير المؤمنين من الوقوع في شيء منها. لقد سجل عليهم القرآن الكريم كثيرا من هذه الأيمان الكاذبة التي اتخذوها جنة بين يدي أغراضهم الدنيئة ومقاصدهم الخبيثة، فإنهم لم يتورعوا أن يستعملوا هذا الاسم العظيم مطية لخداع الناس واسترضائهم والسلامة من لومهم والتنصل من التهم وأنواع الفجور التي كانوا يمارسونها ويخفونها حينا ويظهرونها حينا آخر. قال تعالى: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. وقال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لقد بنوا في المدينة النبوية مسجدا بالقرب من مسجد قباء ليتآمروا فيه على المسلمين ويلتقوا فيه بأعداء الدين، وتظاهروا أنهم بنوه لليلة المطيرة والرجل العاجز، ورغبوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي لهم فيه، وأقسموا أنهم ما أرادوا إلا الخير. فأنزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم ما كشف به عن كذبهم، وأظهر له ما أخفوه في نفوسهم ونهاه أن يصلي فيه. قال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، إلى آخر الآيات. إن هؤلاء المنافقين استنوا سنة الشيطان الرجيم في حلفهم بالله كذبا، فكان قدوتهم وهو قدوة كل حالف بكذب، فهو أول من حلف بالله تعالى كذبا ليضل آدم عليه السلام وزوجه حواء. قال تعالى: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. ولقد أقسم الشيطان ليضلن أمثال هؤلاء المنافقين فقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال ربنا جل وعلا: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حذر ورهب من هذه اليمين الغموس الفاجرة الكاذبة في كثير من الأحاديث، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. زاد في رواية بمعناه قال: فدخل الأشعث بن قيس الكندي فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ فقلنا: كذا وكذا. قال: صدق أبو عبد الرحمن، كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: شاهداك أو يمينه؟ قلت: إذن يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ونزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. متفق عليه. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: جاء رجل من حضر موتى ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله،
إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها، ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه؟ قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع عن شيء. فقال: ليس لك منه إلا يمينه. فانطلق ليحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: لئن حلف على مال ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. وفيه دليل على أن اليمين إنما كانت في عهده صلى الله عليه وسلم عند منبره، ولولا ذلك لم يكن لانطلاقه في مجلسه صلى الله عليه وسلم وإدباره عنه معنى، أفاده الخطابي. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: اختصم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض، أحدهما من حضر موت. قال: فجعل يمين أحدهما، فضج الآخر وقال: إذن يذهب بأرضي. فقال: إنه اقتطعها بيمينه ظلما، كان ممن لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه، وله عذاب أليم. قال: وورع الآخر فردها. أخرجه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني بإسناد صحيح. وقوله ورع بكسر الراء أي تحرج من الإثم وكف عما هو قاصده، ويحتمل أنه بفتح الراء ورع أي جبن، وهو بمعنى ضمها أيضا والأول أظهر. ورواه أحمد أيضا بنحوه من حديث عدي بن عميرة، إلا أنه قال: قاصم رجل من كندة يقال له أمرؤ القيس بن عابس رجلا من حضر موت فذكره، ورواته ثقات وهو صحيح. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، واليمين الغموس. وفي رواية أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم يعني بيمين هو فيها كاذب. رواه البخاري والترمذي والنسائي. وقال الحافظ المنذري: سميت اليمين الكاذبة التي يحلفها الإنسان متعمدا يقتطع بها مال امرئ مسلم عالما أن الأمر بخلاف ما يحلفه، سميت غموسا بفتح الغين المعجمة، لأنها تغمس الحالف في الإثم في الدنيا وفي النار في الآخرة. وعن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكبر الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، واليمين الغموس. والذي نفسي بيده، لا يحلف رجل على مثل جناح بعوضة إلا كانت نكتة في قلبه يوم القيامة. رواه الترمذي وحسنه، والطبراني في الأوسط، وابن حبان في صحيحه واللفظ له، والبيهقي إلا أنه قال فيه: وما حلف حالف بالله يمين صبر فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا كانت نكتة في قلبه يوم القيامة. وقال الترمذي في حديثه: وما حلف حالف بالله يمين صبر فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا جعلت نكتة في قلبه إلى يوم القيامة. والحديث حسن صحيح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نعد من الذنب الذي ليس له كفارة اليمين الغموس. قيل: وما اليمين الغموس؟ قال: الرجل يقتطع بيمينه مال الرجل. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما، ووافقه الألباني. وعن الحارث بن البرصاء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج بين الجمرتين وهو يقول: من اقتطع مال أخيه بيمين فاجرة فليتبوأ مقعده من النار، ليبلغ شاهدكم غائبكم مرتين أو ثلاثة. رواه أحمد والحاكم وصححه واللفظ له وهو أتم. ورواه الطبراني في الكبير وابن حبان في صحيحه، إلا أنهما قالا فليتبوأ بيتا في النار وهو صحيح. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليمين الفاجرة تذهب المال أو تذهب بالمال. رواه البزار بإسناد حسن لغيره. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس مما عصي الله به هو أعجل عقابا من البغي، وما من شيء أطيع الله فيه أسرع ثوابا من الصلة، واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع. رواه البيهقي وهو حسن لغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا، وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه محتسبا، وسمع وأطاع فله الجنة أو دخل الجنة، وخمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبهت مؤمن، والفرار من الزحف، ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق. أخرجه أحمد وهو حسن لغيره. وهاهنا أمران يدوران في فلك واحد: وبهت مؤمن، وهو أن ينسب إليه ما لم يقع منه، وربما لم يضر بخلده يوما من الدهر، ولكن الكذابين تموج بهم الدنيا الآن موج البحر كأهل البدع سواء بسواء. وبهت مؤمن ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال: صحيح الإسناد. قال الألباني: صحيح لغيره. وعن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن التجار هم الفجار. قالوا: يا رسول الله، أليس قد أحل الله البيع؟ قال: بلى، ولكنهم يحلفون فيأثمون، ويحدثون فيكذبون. أخرجه أحمد والحاكم واللفظ له وصححه ووافقه الألباني. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، فقلت: خابوا وخسروا، ومن هم يا رسول الله؟ قال: المسبذ والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة يبغضهم الله: البياع الحلاف، والفقير المختال، والشيخ الزاني، والإمام الجائر. أخرجه النسائي وابن حبان وهو عند مسلم بنحوه، لكن لم يذكر البياع الحلاف. وعن أبي ذر رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة. فذكر الحديث إلى أن قال: قلت: فمن الثلاثة الذين يبغضهم الله؟ قال: المختال الفخور، وأنتم تجدونه في كتاب الله المنزل: إن الله لا يحب كل مختال فخور، والبخيل المنان، والتاجر أو البائع الحلاف. رواه الحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وصححه الألباني. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: مر أعرابي بشاة فقلت: تبيعها بثلاثة دراهم؟ فقال: لا والله، ثم باعها. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: باع آخرته بدنياه. أخرجه ابن حبان بإسناد حسن. فاتق الله أيها المسلم، وأمسك لسانك إلا عن خير، ولن يهلك الإنسان إلا إذا أتى من الأمر ما لم يرضه نصحاؤه. وأقلل إذا ما قلت قولا، فإنه إذا قل قول المرء قل خطاؤه. فاتق الله وتأمل في نفسك وفي من حولك، تجد أن من أكبر أسباب الأزمة التي تمر بها الأم الكذب والبهت والاختلاط والبهتان، وكذا ما يكون من قول الزور وشهادة الزور في كل ناد وفي كل سبيل. يهرفون بما لا يعرفون، ويكذبون لا يبالون، ويختلقون الأمور التي لم تكن يوما من الدهر، حتى يظن الغر أنها كائنة واقعة من الحقائق الثابتة، كشروق الشمس من مشرقها وغروبها في مغربها. من تأمل في أحوال الأمة اليوم علم انفلات أزمة الألسنة، وهو أمر عظيم، قذف وولوغ في الأعراض على أقبح ما يكون بلا مبالاة. يفرون الأعراض بألسنتهم فريا لا يبالون، مع أن من تكلم في عرض أخيه فكان له قاذفا، فحقه أن يجلد ظهره 80 جلدة، وأن يسمى فاسقا، وأن لا تقبل له شهادة أبدا، كما حكم بذلك ربنا جل وعلا في القرآن العظيم. وكما مر يستحلون الكذب، بل صاروا يتنفسون كذبا، ولو أنهم تكلموا بالصدق لماتوا. فهذه النفوس الشريرة لا تقوى على تحمل الصدق، وليست له بمنبع، وإنما هي نفوس فيها من حمآت الباطل وسوآت المنكر ما فيها، مما تعيش عليه الديدان ويسرح فيه الهوام، كالجيفة القذرة التي أنتنت. فهؤلاء سبب بلاء الأمة، لو سكتوا لرحموا أنفسهم، ولأعطوا الناس فرصة من أجل أن يتأملوا واقعهم وليستشرفوا غدهم، كما نظروا في ماضيهم وهم ينظرون في حاضرهم. عسى أن تقوم الأمة من كبوتها، وعسى أن تستقيم على سبيل الحق خطاها، فإلى الله المشتكى، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد روى أبو حاتم البستي رحمه الله بسنده عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: ما صلح منطق رجل إلا عرف ذلك في سائر عمله. قال أبو حاتم رحمه الله: والعاقل لا يبتدئ الكلام إلا أن يسأل، ولا يقول إلا لمن يقبل، ولا يجيب إذا شوتم، ولا يجازي إذا أسمع، لأن الابتداء بالصمت وإن كان حسنا فإن السكوت عند القبيح أحسن منه. قال: وأنشدني المنتصر بن بلال بن المنتصر الأنصاري: الصمت عند القبيح تسمعه صاحب صدق لكل مصطحب، فآثر الصمت ما استطعت فقد يؤثر قول الحكيم في الكتب. لو كان بعض الكلام من ورق لكان جل السكوت من ذهب. وقال الشاعر: استر العي ما استطعت بصمت، إن في الصمت راحة للصموت، واجعل الصمت إن عييت جوابا رب قول جوابه في السكوت. وروى أبو حاتم بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: والله الذي لا إله غيره ما شيء أحق بطول سجن من لساني. ومن أعظم آفات اللسان قول الزور وشهادة الزور. والأصل في الزور تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته، حتى يخيل إلى من يسمعه أو يراه أنه خلاف ما هو به. والشرك قد يدخل في ذلك، لأنه محسن لأهله حتى يظنوا أنه حق وهو باطل. ويدخل في الزور الغناء، لأنه أيضا مما يحسنه ترجيع الصوت حتى يستحل سامعه سماعه. والكذب أيضا قد يدخل في الزور لتحسين صاحبه إياه حتى يظن صاحبه أنه حق، فكل ذلك مما يدخل في معنى الزور. فإن كان ذلك كذلك فأولى الأقوال بالصواب أن يقال: إن الزور كل باطل، سواء كان ذلك شركا أو غناء أو كذبا أو غيره، وكل ما لزمه اسم الزور فهو كذلك، لأن الله عم في وصفه يا عباد الرحمن أنهم لا يشهدون الزور، فلا ينبغي أن يخص من ذلك شيئا إلا بحجة. وقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال سبحانه: والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك في جنات مكرمون. وقال سبحانه:
والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال سبحانه: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. وقال تعالى: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. وقال سبحانه: وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقال سبحانه: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والشهادة هي الإخبار بما رأى. يقال شهد على كذا شهادة أخبر به خبرا قاطعا، وشهد لفلان على فلان أدى ما عنده من الشهادة. والزور الكذب والباطل وشهادة الباطل. قال الثعلبي: أصل الزور تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته حتى يخيل إلى من سمعه أو رآه أنه بخلاف ما هو به، فهو تمويه الباطل بما يوهم أنه حق. فشهادة الزور كبيرة من أفحش الكبائر ومنكر من أعظم المنكرات. وشاهد الزور قد أتى بابا من أبواب الشر إن لم يتب من ولوده خيف عليه سوء الخاتمة. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: شاهد الزور قد ارتكب عظائم، أحدها الكذب والافتراء. والله تعالى يقول: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وثانيها أنه ظلم الذي شهد عليه حتى أخذ بشهادته ماله وعرضه وروحه. وثالثها أنه ظلم الذي شهد له بأن ساق إليه المال الحرام فأخذه بشهادته ووجبت له النار. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قضيت له من مال أخيه بغير حق فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. ورابعها أنه أباح ما حرم الله وعصمه من المال والدم والعرض. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. رواه مسلم. وقد وردت الأدلة والنصوص الكثيرة في الكتاب والسنة في ذم شهادة الزور والتحذير منها وبيان ما تؤول إليه من عار وشناص في الدنيا والآخرة. لهذا نظمها القرآن الكريم في سلك الشرك بالله عز وجل وعبادة الأوثان. قال الله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وبين الله عز وجل أن عباد الرحمن والصالحين من هذه الأمة لا يشهدون هذه الشهادة القدرة ولا يؤدونها. قال الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقد قال الله جل وعلا: فاجتنبوا الرجس، أي الخبث القدر من الأوثان، أي الأنداد التي جعلتموها آلهة مع الله، فإنها أكبر أنواع الرجس. والظاهر أن من في قوله جل وعلا فاجتنبوا الرجس من الأوثان ليست لبيان الجنس كما قاله كثير من المفسرين، وإنما هي للتبعيض، وأن الرجس عام في جميع المنهيات المحرمات، فيكون منهيا عنها عموما وعن الأوثان التي هي بعضها خصوصا. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، أي جميع الأقوال المحرمات، فإنها من قول الزور الذي هو الكذب، ومن ذلك شهادة الزور. فلما نهاهم عن الشرك والرجس وقول الزور أمرهم أن يكونوا حنفاء لله. وقد روى الطبراني في الكبير موقوفا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: عدلت شهادة الزور الشرك بالله، وقرأ: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فلما نهاهم عن الشرك والرجس وقول الزور أمرهم أن يكونوا حنفاء لله، أي مقبلين عليه وعلى عبادته، معرضين عما سواه، غير مشركين به. ومن يشرك بالله فمثله فكأنما خر من السماء، أي سقط منها، فتخطفه الطير بسرعة أو تهوي به الريح في مكان سحيق، أي بعيد، كذلك المشركون. فالإيمان بمنزلة السماء محفوظة مرفوعة، ومن ترك الإيمان فهو بمنزلة الساقط من السماء، وهو عرضة للآفات والبليات. فإما أن تخطفه الطير فتقطعه أعضاء، كذلك المشرك إذا ترك الاعتصام بالإيمان تخطفته الشياطين من كل جانب ومزقوه وأذهبوا عليه دينه ودنياه. وقال تعالى في بيان صفات عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور، أي لا يحضرون الزور، أي القول والفعل المحرم، فيجتنبون جميع المجالس المشتملة على الأقوال المحرمة أو الأفعال المحرمة، كالخوض في آيات الله والجدال الباطل والغيبة والنميمة والسب والقذف والاستهزاء والغناء المحرم وشرب الخمر وفرش الحرير والصور ونحو ذلك. وإذا كانوا لا يشهدون الزور فمن باب أولى وأحرى ألا يقولوه ويفعلوا. وشهادة الزور داخلة في قول الزور، تدخل في هذه الآية بالأولوية. وإذا مروا باللغو، وهو الكلام الذي لا خير فيه ولا فيه فائدة دينية ولا دنيوية، ككلام السفهاء ونحوهم. وإذا مروا باللغو مروا كراما، أي نزهوا أنفسهم وأكرموها عن الخوض فيه، ورأوا الخوض فيها وإن كان لا إثم فيه، فإنه سفه ونقص للإنسانية والمروءة، فربأوا بأنفسهم عنه. وفي قوله جل وعلا وإذا مروا باللغو إشارة إلى أنهم لا يقصدون حضوره ولا سماعه، ولكن عند المصادفة التي من غير قصد يكرمون أنفسهم عنه. وقد قال ربنا جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال ابن الجوزي رحمه الله: قوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون عام في تحريم القول في الدين من غير يقين. وعن أنس رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فقال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور. متفق عليه. وقد ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه فقال: باب ما قيل في شهادة الزور لقول الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور. وكتمان الشهادة أي وباب ما جاء في كتمان الشهادة لقوله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. وقد ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه بابا قال فيه: باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله ثم بدا له فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ بيدي وأنا غلام فأتى بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك ولد سواه؟ قال: نعم. قال: فأراه قال: لا تشهدني على جور. وفي رواية: لا أشهد على جور. متفق عليه. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري، أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنين أو ثلاثة؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. متفق عليه. وعن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أخرجه البخاري. فالله تعالى حرم شهادة الزور لكونها سببا لإبطال الحق، وحرم كتمان الشهادة لكونها سببا أيضا لإبطال الحق. وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. متفق عليه. إن جلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كان متكئا وتكراره لشهادة الزور وقول الزور يدل بوضوح على قبح هذه الشهادة وفضاعة إثمها وسوء عواقبها واهتمامه بأمرها. وسبب ذلك أن شهادة الزور أسهل وقوعا على الناس والتهاون بها أكثر، فإن الشرك ينبو عنه قلب المسلم والعقوق يصرفه عنه الطبع، وأما الزور فالحوامل عليه كثيرة كالعداوة والبغضاء والحسد وحب المال وغيرها، فاحتيج إلى الاهتمام بتعظيمه والتنفير عنه، وشهادة الزور حرية بهذا الاهتمام لأنها تضغى بشرها فتصيب البراء وتضر المذنبين وتضيع الحقوق وتميت الضمائر وتفسد الذمم وتشعل نار العداوة والبغضاء بين الناس. ومما هو معلوم شرعا أن تحمل الشهادة وأداءها واجب شرعا في كثير من الأحيان ومندوب في أحيان أخرى. قال الله جل وعلا: ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا. وقال تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. وقال تعالى: فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وقال تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وقال تعالى: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. فإذا علمنا أن دور الشهادة الشريفة إنما هو إقامة صرح الحق ودرء الظلم وإنصاف الناس، علمنا من ذلك جرم شهادة الزور، وعرفنا لما عظم الشرع أمرها وأكد الوعيد عليها وكرر التهديد لأهلها. إن واجب الأمة والمجتمع محاربة هذه الجريمة ومقت أصحابها وازدراؤهم والنظر إليهم بعين المهانة والاستخفاف، وإن واجب الدولة أن تعاقبهم وتلاحقهم وتضرب على أيديهم لتحول دون انتشار ضررهم وخطرهم وتحفظ الأمة من سريان سوئهم. فإن الشر إذا لم يقمع أو يمنع استفحل وانتشر وشق بعد ذلك اجتثاثه والتخلص منه. وعلى القضاة أن يتفحصوا الشهود ويتفرسوا بواطنهم ويخبروا حقائقهم بقدر الوسع والطاقة، وعليهم ألا يغتروا بما يتظاهر به بعض الشهود من التنسك وارتداء أثواب الصالحين. فقد قيل: كم تحت السواهي من دواهي، ويريك من طرف اللسان حلاوة، ويروغ منك كما يروغ الثعلب. ولقد كان شريح القاضي رحمه الله يسأل عن الشهود سرا ويسعى في معرفة حقيقتهم قبل أن يقضي بشهادتهم، ولم يكن هذا من عادة القضاة. فقيل له: يا أبا أمية أحدثت؟ فقال رحمه الله: إن الناس أحدثوا فأحدثت. فإذا تغير الحال ونفق سوق الكذب واستسهل الناس شهادة الزور، كان على القضاة أن يحدثوا من ضروب الحيطة ما يدفع شرور هؤلاء الفاسدين. لقد كان القاضي شريح إذا خرج إلى القضاء يقول: سأعلم الظالم حظ من نقص، إن الظالم ينتظر العقاب والمظلوم ينتظر النصر. من آفات اللسان العظيمة قول الزور وشهادة الزور. شهادة الزور أن يشهد بما يعلم أن الأمر بخلافه، أو أن يشهد بما لا يعلم أن الأمر بخلافه أو بوفاقه، أو أن يشهد بما يعلم أن الأمر على وفاقه لكنه على صفة غير الواقع. هذه ثلاثة أحوال كلها حرام، لا يحل لإنسان أن يشهد إلا بما علم على الوجه الذي علمه. فإن شهد بما يعلم أن الأمر بخلافه، مثل أن يشهد لفلان بأنه يطلب فلانا بكذا وهو يعلم أنه كاذب، فإن هذا شهادة زور. ومثل أن يشهد لفلان أنه فقير يستحق الزكاة وهو يعلم أنه غني. ومثل ما يفعله بعض الناس أمام الدولة بأن يشهد بأن فلانا له عائلة عدد أفرادها كذا وكذا وهو يعلم أنه كاذب. والأمثلة على هذا كثيرة. ويظن هذا المسكين الذي شهد بشهادة الزور أنه نافع لأخيه وأنه بار به، والواقع أنه ظالم لنفسه وظالم لأخيه. أما كونه ظالما لنفسه فظاهر، لأنه آثم وآت كبيرة من كبائر الإثم. وأما كونه ظالما لأخيه فلأنه أعطاه ما لا يستحقه وجعله يأخذ المال بالباطل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا المظلوم، كيف ننصر الظالم؟ قال: تمنعه من الظلم فذلك نصره. أخرجه البخاري. فهؤلاء الذين يشهدون بالزور يظنون أنهم ينفعون إخوانهم، وهم في الحقيقة يضرون أنفسهم وإخوانهم. وقد قال الله جل وعلا: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وأول ما يدخل في قول الزور شهادة الزور، وقد جعل الله تبارك وتعالى ذلك مع الرجس من الأوثان، أي مع الشرك، فدل هذا على عظم شهادة الزور. وقال الله جل وعلا: والذين لا يشهدون الزور يمدحهم. وإذا كان هؤلاء مدحوا بعدم شهود الزور فالأولى أن يمدحوا إذا لم يقودوا الزور. وإذا كان عدم شهود الزور مدحا دل ذلك على أن شهادة الزور أو القول بالزور قدح وضرر. وفي حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أداة عرض؟ استفتح بها النبي صلى الله عليه وسلم كلامه لتنبيه المخاطب إلى أمر ذي شأن. ولهذا قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله، وهذا أعظم وأكبر الكبائر وأشد الذنوب عقوبة، لأن من يشرك بالله فإن الله قد حرم عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. والثاني عقوق الوالدين، يعني قطع برهما. والوالدان هما الأب والأم، والواجب على الإنسان أن يبرهما وأن يخدمهما بقدر ما يستطيع، وألا يطيعهما إلا لما فيه مصلحة وخير، وعليه أن يعصيهما فيما فيه عليه ضرر أو معصية لله عز وجل، فإنه لا يطيعهما حينئذ. قال: وكان متكئا فجلس، تعظيما لما سيقول. قال: ألا وقول الزور. وإنما عظم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرها لكثرة الوقوع فيها وعدم اهتمام الناس بها، فأرى الناس أن أمرها عظيم. كان يحدث عن الشرك وعقوق الوالدين وهو متكئ. ثم جلس اهتماما بالأمر، ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وهذا دليل على عظم شهادة الزور وقول الزور. فعلى الإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا، لأنه يتضمن ظلم نفسه وظلم من شهد له. وإذا كان ما أتى به من قول الزور وشهادة الزور قد أدى إلى ضياع بعض الحقوق، فلا توبة له إلا بأن يشهد على نفسه أنه كان شاهدا بالزور قائلا به، وأن يسعى في إعادة الحق إلى صاحبه. لا توبة له إلا بذلك، لأنه من حقوق العباد. ومن أعظم آفات اللسان اليمين الغموس. واليمين في اللغة تأتي بمعنى القوة. قال الشاعر: إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين، أي بالقوة. وتطلق اليمين أيضا على اليد اليمنى لتوفر القوة فيها، كما تطلق على الحلف بمعظم. وإنما سمي الحلف يمينا لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل واحد منهم يمينه على يمين صاحبه. واليمين شرعا توكيد حكم بذكر معظم على وجه مخصوص. واليمين الغموس هي التي يتعمد قائلها الكذب فيها. سميت غموسا لأن من شأنها أن تغمس صاحبها في الإثم والنار. واليمين الغموس كبيرة باتفاق العلماء لما فيها من الاستهانة باسم الله عز وجل، والتدجيل على الناس لتضليلهم أو أكل حقوقهم. لهذا حذر الدين من طاعة هؤلاء والاستماع إليهم. قال الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين. وقال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. رواه البخاري. وقال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: المسبل إزارة، والمنان وهو الذي لا يعطي شيئا إلا بمنة، والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قيل: وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك، وهو السواك المعروف. رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة. متفق عليه. وفي سنن البيهقي مرفوعة: اليمين الفاجرة تذر الديار بلاقع. والبلاقع جمع بلقع، وهو المكان الخالي من كل شيء. فاليمين الفاجرة تورث خراب الديار. وقد حرم الدين أن يحلف المرء على ما لا يعلم صحته من كل وجه. قال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي أني لا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عمله. رواه مسلم. ومعنى يتألى أن يحلف. ثم إن العلماء اختلفوا هل لهذه اليمين الكاذبة الفاجرة كفارة؟ فقال بعضهم ليس لها كفارة لأنها أعظم من أن تكفر. وقال بعضهم لها كفارة ككفارة اليمين المنعقدة التي وقع فيها الحنث، بل هي أولى منها بالكفارة. وهذه الكفارة هي ما جاء في قول الله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. وأيًا ما كان، فاليمين الغموس لا بد للخروج من عارها وشنارها وفضيحتها من التوبة النصوح وترميم ما أفسدت، إن كان ترتب عليها أكل حرام أو إضاعة حق. قال الله جل وعلا: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. إن على المسلم أن يعلم أن اليمين الكاذبة الفاجرة تحدث صدعا عميقا في إيمانه، وتكشف عنه زال كبير في عقيدته بما أورثته من نوع النفاق في خلقه. فإن التجرؤ على الحلف بالله كذبا أمر خطير، ما كان يصدر إلا عن منافق ضليع في النفاق. ولمكان هذه الأيمان الكاذبة الفاجرة وخطورتها في سلوك المنافقين استدعت كشفهم وإماطة اللثام عن وجوههم الكالحة، واستدعت تحذير المؤمنين من الوقوع في شيء منها. لقد سجل عليهم القرآن الكريم كثيرا من هذه الأيمان الكاذبة التي اتخذوها جنة بين يدي أغراضهم الدنيئة ومقاصدهم الخبيثة، فإنهم لم يتورعوا أن يستعملوا هذا الاسم العظيم مطية لخداع الناس واسترضائهم والسلامة من لومهم والتنصل من التهم وأنواع الفجور التي كانوا يمارسونها ويخفونها حينا ويظهرونها حينا آخر. قال تعالى: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. وقال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لقد بنوا في المدينة النبوية مسجدا بالقرب من مسجد قباء ليتآمروا فيه على المسلمين ويلتقوا فيه بأعداء الدين، وتظاهروا أنهم بنوه لليلة المطيرة والرجل العاجز، ورغبوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي لهم فيه، وأقسموا أنهم ما أرادوا إلا الخير. فأنزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم ما كشف به عن كذبهم، وأظهر له ما أخفوه في نفوسهم، ونهاه أن يصلي فيه. قال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، إلى آخر الآيات. إن هؤلاء المنافقين استنوا سنة الشيطان الرجيم في حلفهم بالله كذبا، فكان قدوتهم، وهو قدوة كل حالث بكذب، فهو أول من حلف بالله تعالى كذبا ليضل آدم عليه السلام وزوجه حواء قال تعالى: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. ولقد أقسم الشيطان ليضلن أمثال هؤلاء المنافقين. فقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال ربنا جل وعلا: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حذر ورهب من هذه اليمين الغموس الفاجرة الكاذبة في كثير من الأحاديث. فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. زاد في رواية بمعناه قال: فدخل الأشعث بن قيس الكندي فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ فقلنا: كذا وكذا. قال: صدق أبو عبد الرحمن، كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: شاهداك أو يمينه؟ قلت: إذن يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ونزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. متفق عليه. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: جاء رجل من حضر موتى ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي، أزرعها، ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينه؟ قال: لا. قال: فلك يمينه؟ قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع عن شيء. فقال: ليس لك منه إلا يمينه. فانطلق ليحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: لئن حلف على مال ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. رواه مسلم وأبو داود والترمذي، وفيه دليل على أن اليمين إنما كانت في عهده صلى الله عليه وسلم عند منبره، ولولا ذلك لم يكن لانطلاقه في مجلسه صلى الله عليه وسلم وإدباره عنه معنا أفاده الخطابي. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: اختصم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض، أحدهما من حضر موت، قال فجعل يمين أحدهما، فضج الآخر وقال: إذا يذهب بأرضي، فقال: إن هو اقتطعها بيمينه ظلما كان ممن لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. قال: وورع الآخر فردها. أخرجه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني بإسناد صحيح. وقوله ورع بكسر الراء أي تحرج من الإثم وكف عما هو قاصده، ويحتمل أنه بفتح الراء ورع أي جبن، وهو بمعنى ضمها أيضا والأول أظهر. ورواه أحمد أيضا بنحوه من حديث عدي بن عميرة، إلا أنه قال: قاصم رجل من كندة يقال له أمرؤ القيس بن عابس رجلا من حضر موت فذكره، ورواته ثقات وهو صحيح. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس. وفي رواية أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم يعني بيمين هو فيها كاذب. رواه البخاري والترمذي والنسائي. وقال الحافظ المنذري: سميت اليمين الكاذبة التي يحلفها الإنسان متعمدا يقتطع بها مال امرئ مسلم عالما أن الأمر بخلاف ما يحلفه، سميت غموسا بفتح الغين المعجمة، لأنها تغمس الحالف في الإثم في الدنيا وفي النار في الآخرة. وعن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس، والذي نفسي بيده لا يحلف رجل على مثل جناح بعوضة إلا كانت نكتة في قلبه يوم القيامة. رواه الترمذي وحسنه، والطبراني في الأوسط، وابن حبان في صحيحه واللفظ له، والبيهقي إلا أنه قال فيه: وما حلف حالف بالله يمين صبر فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا كانت نكتة في قلبه يوم القيامة. وقال الترمذي في حديثه: وما حلف حالف بالله يمين صبر فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا جعلت نكتة في قلبه إلى يوم القيامة. والحديث حسن صحيح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نعد من الذنب الذي ليس له كفارة اليمين الغموس. قيل: وما اليمين الغموس؟ قال: الرجل يقتطع بيمينه مال الرجل. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما، ووافقه الألباني. وعن الحارث بن البرصاء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج بين الجمرتين وهو يقول: من اقتطع مال أخيه بيمين فاجرة فليتبوأ مقعده من النار ليبلغ شاهدكم غائبكم مرتين أو ثلاثة. رواه أحمد والحاكم وصححه واللفظ له وهو أتم. ورواه الطبراني في الكبير وابن حبان في صحيحه، إلا أنهما قالا: فليتبوأ بيتا في النار، وهو صحيح. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليمين الفاجرة تذهب المال أو تذهب بالمال. رواه البزار بإسناد حسن لغيره. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس مما عصي الله به هو أعجل عقابا من البغي، وما من شيء أطيع الله فيه أسرع ثوابا من الصلة، واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع. رواه البيهقي وهو حسن لغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا، وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه محتسبا، وسمع وأطاع فله الجنة أو دخل الجنة، وخمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبهت مؤمن، والفرار من الزحف، ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق. أخرجه أحمد وهو حسن لغيره. وهاهنا أمران يدوران في فلك واحد: وبهت مؤمن، وهو أن ينسب إليه ما لم يقع منه، وربما لم يضر بخلده يوما من الدهر، ولكن الكذابين تموج بهم الدنيا الآن موج البحر كأهل البدع سواء بسواء. وبهت مؤمن ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح الإسناد. قال الألباني: صحيح لغيره. وعن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن التجار هم الفجار. قالوا: يا رسول الله، أليس قد أحل الله البيع؟ قال: بلى، ولكنهم يحلفون فيأثمون، ويحدثون فيكذبون. أخرجه أحمد والحاكم واللفظ له، وصححه ووافقه الألباني. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، فقلت: خابوا وخسروا، ومن هم يا رسول الله؟ قال: المسبذ والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة يبغضهم الله: البياع الحلاف، والفقير المختال، والشيخ الزاني، والإمام الجائر. أخرجه النسائي وابن حبان، وهو عند مسلم بنحوه، لكن لم يذكر البياع الحلاف. وعن أبي ذر رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة. فذكر الحديث إلى أن قال: قلت: فمن الثلاثة الذين يبغضهم الله؟ قال: المختال الفخور، وأنتم تجدونه في كتاب الله المنزل: إن الله لا يحب كل مختال فخور، والبخيل المنان، والتاجر أو البائع الحلاف. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وصححه الألباني. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: مر أعرابي بشاة، فقلت: تبيعها بثلاثة دراهم؟ فقال: لا والله، ثم باعها. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: باع آخرته بدنياه. أخرجه ابن حبان بإسناد حسن. فاتق الله أيها المسلم وأمسك لسانك إلا عن خير، ولن يهلك الإنسان إلا إذا أتى من الأمر ما لم يرضه نصحاؤه، وأقلل إذا ما قلت قولا فإنه إذا قل قول المرء قل خطاؤه. فاتق الله وتأمل في نفسك وفي من حولك، تجد أن من أكبر أسباب الأزمة التي تمر بها الأم الكذب والبهت والاختلاط والبهتان، وكذا ما يكون من قول الزور وشهادة الزور في كل ناد وفي كل سبيل. يهرفون بما لا يعرفون، ويكذبون لا يبالون، ويختلقون الأمور التي لم تكن يوما من الدهر، حتى يظن الغر أنها كائنة واقعة من الحقائق الثابتة كشروق الشمس من مشرقها وغروبها في مغربها. من تأمل في أحوال الأمة اليوم علم انفلات أزمة الألسنة، وهو أمر عظيم، قذف وولوغ في الأعراض على أقبح ما يكون بلا مبالاة. يفرون الأعراض بألسنتهم فريا لا يبالون، مع أن من تكلم في عرض أخيه فكان له قاذفا، فحقه أن يجلد ظهره 80 جلدة، وأن يسمى فاسقا، وأن لا تقبل له شهادة أبدا، كما حكم بذلك ربنا جل وعلا في القرآن العظيم. وكما مر يستحلون الكذب، بل صاروا يتنفسون كذبا، ولو أنهم تكلموا بالصدق لماتوا. فهذه النفوس الشريرة لا تقوى على تحمل الصدق، وليست له بمنبع، وإنما هي نفوس فيها من حمآت الباطل وسوآت المنكر ما فيها، مما تعيش عليه الديدان ويسرح فيه الهوام كالجيفة القذرة التي أنتنت. فهؤلاء سبب بلاء الأمة، لو سكتوا لرحموا أنفسهم ولأعطوا الناس فرصة من أجل أن يتأملوا واقعهم وليستشرفوا غدهم، كما نظروا في ماضيهم وهم ينظرون في حاضرهم. عسى أن تقوم الأمة من كبوتها، وعسى أن تستقيم على سبيل الحق خطاها، فإلى الله المشتكى، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.